الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب التوحيد من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولقد وصلت لنا القراءة إلى قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأحب في بداية اللقاء أن أحذر من كلمات يتكلم بها كثير من الناس، منها ما هو كفر لفظي يخرج من الملة، ومنها ما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة وجوب. فمن ذلك أنك تسمع كثيرا من العامة إذا سألتهم أين الله سبحانه وتعالى يقولون: الله في كل مكان. هذه الكلمة كفر كما بين ذلك أئمة الدين. قال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدخل خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نفسه، لأن الله أخبر أينه سبحانه فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، أي على السماء، مستوى على عرشه، عالم على سماواته وأرضه، لا إله إلا هو. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، علمه محيط بنا في كل مكان. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل مكان لكن ذاته في السماء. ولذلك قال: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. التنزيل هذا يدل أنه في السماء، أن الله في السماء سبحانه وتعالى. فحذاري من هذا القول فهو كفر. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لو قلنا الله في كل مكان لنزم أن يخالف الرحيم الرحمن الكلب والخنزير والقادرات والزبل والحشوش، تعالى الله، فهو منزه وفوق السماء. وذلك الفطرة تقول لك، وأنت تقول يا رب ترفع قلبك إلى الأعلى، هذه الفطرة. هو معنا بعلمه، نحن أقرأ وهو الذي في السماء إله في الأرض، أي إله يعبده أهل السماء وإله يعبده الأرض، ليس حال في الأرض في السماء، تعالى الله. إذن الله مستوى على عرشه، دائم من خلقه، معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية من الضلال هو هنا وهو هنا، بل هو في السماء سبحانه وتعالى عما يصفون. القول الثاني، البعض إذا قلت له فلان زوج أولاده وقاعد هو وزوجته في البيت وحده، ما في أحد معه، وتزوج العيال كلهم، هو وراس العجوز وحده في البيت ما في أحد معه، وهكذا، فيقول هذه سنة الحياة، عياذا بالله، هذه سنة الحياة، إن الذي يفتح ما شاء من أمر الناس وأقدارهم هو الله وليس الحياة. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عن قول الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الحياة، يعني الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فلا ينبغي نسبة الأفعال هذه إلى الحياة ونقول سنة الحياة، لأن الذي يسن الله، الحياة ما تسن، فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فأقدار الله سبحانه وتعالى لا يقال فيها أو لا تنسب إلى غيره. فمن الشرك أن تقول مثلا مطرنا بنوع كذا، قل بفضل الله ورحمته مطرنا، فلا تنسب المطر لغيره. ومن ذلك قول بعضهم هداه الله عندما يغضب على زوجته تكون آذته وآذته وراجعته، الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. هذا القول منكر عظيم وهو منتشر للعامة، الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر هو الزمان، الساعة، اليوم، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فلا ينبغي نسبة الأحداث والأشرار والأقدار إلى الساعة، لأن الذي يصرف الأمور هو الواحد الغفور. فالسب للزمان سب للفاعل الذي أحدث المتغيرات فيه. بدل أن تشتغل بسب الزمان وتخطئ، ارجع وتب أنت إلى الله، فإنك ما ظلت الشر وتطاول المرأة عليك، إنك سب ذنوبك ربما، كما جاء في كلام سفيان الثوري رحمه الله، قال: إني إيش لأرى أثر معصيتي لربي، يعني أنظر إلى مرأة بالحرام أتكلم بغيبة الإنسان، أثر هذه المعصية أراها في خلق زوجتي، تشتد عليه وتصبح شريرة عليه. فالمسلم بدل إيش ما يلوم الزمان أن يلوم نفسه على غشيانه الآثام. قال الله تعالى: فما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما هي الحكمة أن العبد كلما أحدث ذنب أحدثت له ربما نكبة وضيق في الصدر وشؤم في الرزق؟ ما الحكمة من هذا؟ كي يستفيق ويرجع، لأن الله لو أنه كلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة لكان مستدرجا منكور به، وهذا أشد. قال تعالى: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تقول أنا أشوف جيران ساكنين جنبي بجانبي، أو تقول لي قرابة أعرفهم بعينهم
يا أخي ما أكثر الذنوب اللي سووا الاختلاط وأشياء منكرة، ونشوفهم يعني ما عندهم مشاكل، ما عندهم أمراض، ما عندهم غلط منك هذا، لأن هذا وشه استدراج، وهذا أشد. يقول ابن القيم: مبتلي عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، يرى المصائب توالى عليه ولا يستفيق. أولم يروا أنه يصلي في كل عام مرة ومرتين، ثم عاد الله عليهم أنه لا هم يتذكرون وهم يرجعون، ما عاد عليهم، جدد لهم عقوبات ولا يتوب رب وذو السماوات. هذا عيب في الإنسان، يدل على غفلة. ولولا رجعهم بأسنا تبرعوا، ولكن قسَت قلوبهم. فالإنسان عند المصائب إذا ما يدعو الله، ما يدعو الله ويستغفر ويراجع نفسه، هذا عبد إيش؟ مبتلى عياذا بالله بالغفلة، مبتلى. تجيه المصائب وضيق الصدر وتسلط الزوجة ولا يرجع، فهذا مبتلى عياذا بالله بالغفلة، عليه أن يستفيق قبل أن يفجأ بالموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ومن الكلمات التي نسمعها وهي لا تصل بالعبد إلى الكفر الأكبر مع جهله، لكن هي كفر أكبر في اللفظ، كفر أكبر، لكن كثير من يقولها جهل، وهو تغيير الصيغة في كلمة الثناء على الله، الله أكبر، فتجده يمد. تسمع ربما بعض المصلين لمن يقول الله أكبر، تسمع الله أكبر، أو تسمع بعض المتعجبين تقول ترى فلان توفي، يقول فلان، يقول نعم، متى؟ يقول والله أمس بالليل، يقول الله أكبر. ما تسمع هذا؟ هذا كفر أكبر، لفظ أكبر، لأنه جمع مفرده كبر وهو الطبر، فليقل الله أكبر. إيش يقول؟ الله أكبر. ومن ذلك الحلف بالمصحف والنبي والحياة، كل ذلك شرك. يقول والمصحف والنبي وحياتي، كل هذا شرك، لأن المصحف هو الورق فلا يحلف به، فعليه أن يحلف بالله. من كان حالفا فليحلف إيش؟ بالله أو ليصمت. وألفاظ كثيرة لعلنا نتعرض لذكرها في موطن آخر، والآن لنقرأ ما تبقى من قول المصنف. مسألة التاسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
يعني من دلائل فساد الشرك وتحريمه أن هؤلاء المدعوون، أن هؤلاء المدعوين إيش؟ لم يشاركوا الله في الخلق ولا الرزق ولا الإحياء والإماتة، سواء الماضيين مثل اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومثل المعاصرين مثل من يدعونهم كالبدوي والحسين ونفيسة وعبد القادر الجيلاني وقادر الحاجات وابن عربي في الشام وغيرهم. هؤلاء كما قال الله تعالى موبخا منكرا عليهم في الاستفهام هذا التوبيخ الإنكاري: أم يشركون لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يشركون؟ من لم يشارك الله في خلق ولا رزق مع ذلك هم مخلوقون، هذا إنكار توبيخي وإنكاري عليهم. على المسلم أن ينفرد الله بالعبادة، لأنه هو الذي يستحق التوحيد وحده والعبادة، ف في الخوف والرجاء، في المحبة والخضوع والخشوع والرجاء، لأن غيره ما خلق معه شيء، فلا يجوز أن تتوجه بالعبادة لغيره، سواء عبادة الخوف، المحبة، الرجاء، العلم. نعم، كمن يقول الرسول يعلم الغيب، هذا شرك أكبر. طيب اقرأ تاسعة.
قال: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال: فيه مسائل: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
انتبه هذه المسألة الآن، حصل فيها إشكال كبير، وهي: هل العالم أن يسمي من يرد عليه إذا وقع في غلط وكان مما يدعو إلى الله أو من سوء العلم، فهل يجوز أن يسميه؟ فالنبي مثلا هنا سمى هؤلاء مثل صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع مطلقا أم في تفصيل؟ تسمية من وقع في الغلط وخالف السنة، تسميته بالاسم عند الرد عليه، الرد على فلان او الرد على من قال كذا. بعض الناس او الناس على طرفي وسط او طرفي متين في المساله، بين غالي الجافي عن مذهب السلف. الجافي عن مذهب السلف الذي لا ينصح للمسلمين فياتي بكلام غريب ما قاله السلف، يقول: لا يجوز التسمية مطلقا، رد على الخطأ، لا ترد على المخطئ، لا تتعرض للمخطئ. هذا كلام من لا يعقل العلم. يعني أنت بهذا الكلام ترد على رسول الله، ترد على السلف أئمة الدين، وأنت لا تشعر لأن ثبت عنهم التسمية والتعيين. خذ مثلا في هذا الحديث: اللهم عليك بفلان وفلان، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، سماهم بأسمائهم. وكذلك قال خطيب كما في صحيح مسلم يقول: من يطع الرسول فإيش؟ فقد أطاع الله، ومن يعصيهما. فجمع الضمير لما يوهم الندية، فقال رسول رب البرية انتصارا للدين. قال: بئس الخطيب، أن فرد على المخطئ وتعرض له. شف عائشة ردت على الغلط ولم تعرض المخطئ، فقالت لم تعرض له يعني بتشديد، قالت: أخطأ ابن عمر، رحم الله عبد الرحمن، لأنه نسي. إذا ردت الخطأ وحفظت كرامة المخطئ. فما القاعدة في ذلك؟ القاعدة ما يلي، اسمع انت كده، أن من كان معروفا بالسنة والعلم فحصل له تأول في مسألة لا تخالف الأصل، لا يخالف فيها أصل، ولم يشاف أهل السنة فيها، أو خالف أهل السنة في فرع اشتهرت الأدلة إيش؟ على إنكار بين العلماء، كما اشتهر بالأدلة بين العلماء إنكار إيش؟ إنكار الأغاني. شو من عمر الصغار نسمع الأغاني حرام والأدلة كثيرة، ثم إذا جاء فرس قول الآن الأغاني ما فيها شيء إلى آخره، هذا فرع صحيح، لكن اشتهرت الأدلة على بطلانه، بطلان الأغاني اشتهرت، أو خالف أصل من أصول أهل السنة أن لا يكفر مسلم، فقام رجل يكفر من غير دليل على التكفير ويجمع الناس للخروج على الحكام، فإما أن يكون خالف فرع اشترط دليل على إنكاره، خالف فرع أو خالف أصل. في هذه الحالة أئمة الدين يسمون إذا كان عندهم قوة في عصره، كتسمية الإمام أحمد للحارث المحاسب، أنه واعظ الناس يبكون من وعظه ويتوبون بكثرة، لكن يمتس في كلامه بدعة، فخاف أن يرحل على الناس فسمه، قال: لا تجالس الحارث. لاحظ طيب. وأما من كان صاحب سنة وعرف بها فلا يجوز أن يعامل معاملة أهل البدعة، يصنع معه كما صنعت عائشة بابن عمر، تحفظ كرامته ويرد الخطأ. ولكن هنا لضعف العلم لا يميز الرجل بين أهل السنة وأهل الحق والحديث وتأصيلاتهم وتقعيداتهم وأهل البدع، يعني كل من تكلم وقال كلمات في الدين هو عالم ولا يجوز التعرض له ولا مشكلة هذه. فحينئذ يأتي واجب على الناس الثقة بأهل العلم الذين يبينون الغلط، كالدكتور طبيب تثق فيه لما يقول لك هذه الرجل تعالج، خذ مرهم، خذ حبة صباح ومساء حتى يختفي السواد هذا برجلك. يجي طبيب، يجي ايش طبيب في مرحل مراحل يقول رجليك فيها غرغينة، اسرع اقطعها قبل لا يتسرع الى قلبك تموت. تصدق الطبيب في هذا وفي هذا ولا؟ لانك تقول ان هذا طبيب، ما لم يتبين لك غلط بقول طبيب ثاني ولا؟ فإذا يجب أن تستفيد من أهل العلم في نقدهم، في نقدهم. أباح شخص الأغاني، شدد الشيخ الغزال فقال هذا المبيح لها الآن ترجع رجل جاهل، يعني بقواعد الشريعة وبالتأصيل العلمي فكيف أباحها؟ فنقد الناس بعض الناس الشيخ الغزال، قال ليش يا شيخ شدد كذا؟ فكتبت قلت هذا عالم يدري متى يشدد ومتى لا يشدد، ثقفي ثقفي يعرف متى يشدد ومتى لا يشدد، فثقفي علمي كالطبيب ما تهتعي رجلك ونقول شدد والله شوف يدفع رجلي أعوذ بالله من الطبيب رجل دكتور طايش هذا، لا أنت قاعد تسلم رجلك وتثقفي علمه ولا لا؟ حتى يأتي يقول طبيب ثاني يقول لا هذا مو غرغرينه، شوف هنا احمر يدل على انه لسه باقي، ها يثبت لك بالبرهان، ها ما تقدر تهرج خاصه صدق خالف طيب ثاني واثبت لك، لكن ما عندك برهان تاخذ بقول الطبيب الذي لا يخالف احد ولا؟ فاذا كان ذلك كذلك فتاره اهل السنه كانوا يسمون اهل السلف وتارة يبهمون بحسب المصلحة، فإذا وجدوا قوة كان في زمن قوة كزمن عمر مثلا فسمى صبيغا وحذر من الجلوس معه، وإن كانوا في زمن ضعف ردوا الخطأ ولم يذكروا ويشنوا على المخت حتى لا تكون عليهم ضرر، مثل ما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع مني، هذا في ضرر علي. وكعلي تجدونه في زمنه كان في ضعف رعيته ملتوية عليه فلم يسمى ابن الكوع وسمى صبيغا عمر بن الخطاب، فما الفرق؟ قال ابن تيمية لأنه كلاهما كانوا على بدعة واحدة، لكن عمر كانت رعيته تنقاد إليه منقاد إليه تسماه وقرعه وأمر بهجره، أما علي فلم يسمى ابن الكوة، لا شك هذا بدعة عليه على خطر غير تسمية وغير، لأن الرعية منتهية عليه لو سماه زاد التوار يقول هذا حاسد له، هذا يتكلم العلماء، هذا يأكل علوه هم العلماء، كمن يرى بعض الجهل. فحينئذ علي لم يسمى ابن الكوة مع أنه أظهر ما أظهر صبيغ، هذا فيما يتعلق بأهل البدع متى نسميه ومتى نسميه مصلحة ومفسدة. نأتي لأهل السنة، فأهل السنة يجوز التسمية لهم تارة لكن بلطف مع حفظ مكانهم وبيان الغلط، مثل ما سمت عائشة بن عمر فقالت يرحم الله عبد الرحمن لعله نسي، حفظت مكانه وردت عليه وسمعته للمصلحة لأنه يعرف الخطأ به فحفظت مكانه، وأحيانا ما تذكره بالمرة ما تذكر اسمه فتقول من قال كذا فكذا كذا، هذا متى إذا أدى تسميته إلى مفسدة عند الناس، يصبح يدافع ويقول الشيخ يشتغل عليه كذا ويلهيه دفاع عن الشيخ عن شيخه لي ما أعرف الحق اللي عندك تعصب و... فاكتفي بذكر الغلط مع دليله. الآن وضحت المسألة؟ طيب اقرأ اللي بعدها.
قال رحمه الله العاشرة: لعنه المعينة في القنوت.
لعن النبي المعين، لكن هذا منسوخ، يعني أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن رعن وذكوان وعصية أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء، فاستنبط النووي وغيره النهي عن لعن المعين ولو كان كافر. كافر يقول الله لعن فلان لا يجوز، عاصي أتى شيء يستحق اللعن صاحبه في الجملة كشرب الخمر وأكل الربا وهذا كذلك لا يجوز أن تلعنه. لما؟ لأن الكافر قد يسلم، والعاصي من أهل الإسلام من أتى ذنب يستحق في اللعن قد يكون عنده موانع من وقوع اللعن عليه، فأنتم؟ أما الكافر فإنه لما لعن النبي أناس معينين تاب الله على بعضهم، قال له الله له ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم وتاب. فيجوز أن تقيد كيف تقول اللهم لعنه إن مات على الكفر، لقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أما العاصي المسلم الذي فعل أمر كبير من الشرك والخمر يستحق عليه اللعن في الجملة فلا يجوز تعيينه باللعن كما قال النووي وغيره. ليش؟ لأنه قد يكون هناك موانع من وقوع اللعن عليه وطرد رحمة الله. مثاله قد يكون عنده حسنات كثيرة ناحية، قد يكون يحب الله ورسوله، قد يكون جاهل لا يدري ما حرام الشيء. فرغا مثل بلد ينتشر فيها التبرج كثير، فمن كلمة التبرج في بلد عربي شحيح بعيد مثلا صور في منطقة لاية عندهم فيها تبرج، تعتقد المرأة أنها فلانة لما تضع الجلباب أنها تفعل مستحب مثلا، يكون عندها شدد كثير في الدين أو أنها فعلت مستحب، ما تعرف أن المتبرجة ملعونة فتتبرج، تعتقد أن التبرج إيش مباح، وهم اللي يحطون يعني عبات كذا ويشددين ليش كذا يشدد الجهل في ذيك المناطق. حينئذ لو قلت الله يلعنها وهي متبرجة تكون بغيت، لأنها ما تستحق اللعن من جهة أن عندها جهل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إنسان يلعن شارب خطر في عصره قال الله يلعنه، واحد قال الله اللهم يلعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لأنه يحب الله ورسوله. ففيه عنده من يحب الله ورسوله ما يمتنع وقوع اللعن عليه. فمن هنا في موانع اللعن مثل الجهل، مثل أن يكون له محبة الله ورسوله تمنع وقوع اللعن عليه من مثل حسنات إلى آخره. ظن الصلاح كيف؟ أي إذا وصلنا هذا الحين تكلم مثلا انتهينا منها، لكن لا مانع إذا كان إنسان معروف السنة إنكار عنها بدعة ودعوة للتوحيد إنكار الشرك ثم زل في مسألة، هذه المسألة يسوغ الزل فيها، يعني ما هي في الأصول وما استوعبت الأدلة في إنكارها وما حزب الناس عليها وشقهم نصفين، ففي شروط عند أهل العلم معروف في هذا الباب. يعني أعطيك مثلا الآن، من تهاوى في تأجيج الفتنة حتى جعل ناس ضعفاء يخرجون على ولاة أمره وما عندهم سلاح، صار العدو الخبيث يقتلهم بالطيارات بالآلاف، وراح دولة ثانية بدأ يسوي فيها مثل ما سوى في إخوانه الأول، بدأ يفتيهم يخرجوا الشارع الله ينصركم نزلوا. طيب إلى متى؟ لابد نحذر من وجه من طريقته، لأنه أظهر حينئذ خلاف السلف في مسألة خطيرة وهي القتال، سبب فتوى في قتل ناس كثير من غير علم. فالمقصود بحسب الحجم، العلماء يعرفونها متى يسمون متى لا يسمون، والشروط هذا بعد من هذا بعد من الدرس. معذور لا شك، لا شك أنه معذور بجهل، لأنه استفرغ وسعه إذ عالم فدل على هذا الشخص بدون ما إيش أفتاه أن هذا المسألة تجوز، فإثمه على هذا الذي يفتح العلم. إيه من أقول لك أحيانا تكون موانع منها الجهل من هذا، فكيف نلعنه وهو يظن أنه على علم عندما تعاطى المسألة؟ أعطيكم مثلا، أنا لما كنت في كندا أو في أوروبا انتشر القول عندهم يجوز أن تشتري بيوت بالربا، يكون ضرورة. أفتهم شخص معروف، ما قلت لكم اسمه تعرفون، فأكل الربا ناس كثير بالملايين، وصعب أن تلعنهم لجهلهم، مع أن هذا الذي أفتى به ليس ضرورة، تسمك إما كماليات أو حاجات، لا يجوز تفديه المحرمات. الضرورات هي تبيح الضرورات كالموت، كأكل خنزير عند خشية الموت، ما هو من التسكن، ممكن تستعجل، لازم تشتري، ولا لازم تشتري مثلا بيت فيه مسبح وفيه حوش وفيه أشرف في الفتوى وأطلق القول فوضى، لأن هناك ما في عندهم أوقات تردع يعني من إيش، لا نفتر غير علم ولا هذه فوضى. طيب اقرأ.
قال الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
وهي أنه لما نزل نادى قريش فعم ثم خص، فامتثل أمر الله، ما كان يقول يا فاطمة يا عباس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. نعم.
قال الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نزل بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم، أي اجتهاد في الأرض حيث قال إن محمد جن، كيف جمعنا ونادينا هذا النداء؟ وهذا يدل أن الداعي إذا دعا على علم وحكمة لا يهم كلام الناس، حتى لو كانوا عليه مجرور، قالوا عليه متشدد، قالوا عليه كلام لا يستحقه، لا يشد العلماء أو متشدد ويفرق الناس، ماذا قالوا عليه؟ ما دام يمشي على النظام السلف، الحكمة والعلم وضبط الأقوال، متى يقول هذا القول، متى لا يجوز أن يقوله إلى آخره، ثم تولد من ذلك ناس يتكلمون عليه، فحينئذ لا يضره. فالنبي قيل فيه مجنون ساحر، تذكروا القصة الضماء كما في صحيح مسلم، جاء ضماد إلى مكة وسمع سفهاءها وصبيانها يرددون محمد مجنون محمد مجنون محمد مجنون في الشوارع. شوف صبر النبي اللهم صل عليه، يعني يجيب أخبار لا شك أنه صار الناس منتشر بينهم أنه مجنون، شوف صبره اللهم صل عليه. الآن كيف تحمل أسرع عندك فقط ينشأ فيما بينهم أنك إنسان معتوه أو مجنون، تدافع عن نفسك ليش تقولون كذا، ولا عندكم إثبات عندكم، وهو منتشر في البلد، يعني الصغار صار يقولون في الشوارع محمد مجنون، اللهم صل عليه ما أصبر. وينبغي أن يتكلم بهذا، إذا تكلم أحد زينا يقول رسول الله سكتوا عنه، كيف يسكت عنه؟ حتى قيل موسى قال يا رب أدعو يا رب سلم الناس، سلمني من أسرة الناس، قال يا موسى هذا لم يكن لي أنا. فقالوا العلي مثلا يقول، يعني المقصود قيل على الله له ولد وهو ما له ولد، فإذا ما سلم الله سبحانه وتعالى، إذا ما سلم الله كيف يسلم مثل هذا؟ لا يمكن. فإذا ما دام أن الله سبحانه وتعالى قيل فيه أن له زوجة، عفوا أنه ولد، أنه ثالث ثلاثة، كيف
نشل ماذا وأنت لا يمكنك نشل من كلام الناس. سيقال فينا كذاب، سيقال فينا ساحر، أي شيء تصوره بدل أن تدعو الحق. فالنبي في قيل كذاب، قيل ساحر، قيل شاعر، قيل مجنون. المهم دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يتغنون، عظمات دخل مكة فسمعهم يقولون محمد مجنون. الرجل كان يعالج من الجن، كان يعالج من الجن، قال لعلي ألقى هذا الرجل يعني محمد ويشفيه الله على يدي. اقترب منه يوم أو جاءه وقال يا محمد سمعت أنك مجنون ولا عالج من الجن أو من هذا الريح، فهل أعالجك يعني؟ هل أقرأ عليك؟ اللهم صل عليه، والله ما انتفخ ولا انتفض ولا غضب، فقط قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن قال واشهد أن الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسوله. قال أعيد عليه هذه الكلمات، عاد عليه ثلاث، فقال لقد سمعت قول الكهان، قول السحرة، قول الشعراء، ما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة والجمال. فقال هات يدك وبايعك، ففيه ان الانسان لو سار لك يقول خذ بالعلم اقنع يرجع، لن تصعد مثل العلم، لن تصعد انت بشتيمتك او بكلامك السيء له، ما راح يصعد. اكثر ناس ياخذ موقف مباشره، اول ما تقول له كلمه تغضبه ينسى العلم اللي عندك. ولكن لما احمد قال انك لن تغضب رجل، نعم، فيسمع منك الخير. إذا غضبته ينسى الخير اللي عندك، يبدأ يجيب أشياء يستفزك فيها انتقاما لي ما اشتدت عليه به حتى يتنفس. اذكر النبي ذاك قال إنا نرى بالشفاعة، قال يا قوم ليس لي شفاعة ولكني رسول من رب العالمين، شف وبلغكم رسالات ربي. هذا المبدأ هو الذي ينتشر على إثره العلم. هذا المبدأ قال لي وأقوله مهاترات لم ينتشر العلم يضمحل، نعم. وجاء من عباس ما شتمهم ولا شتمهم، ما بدا معه قال أنتم كيف تتكلمون على أمركم يا فجرة، هذا علي وصل بكم حتى تتكلمون عليه يا شفلة، يا ما عندكم على علي حتى وراء الرجال. قال لا تقول أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين، إلى آخر ما قال شكل أمير ابن عباس واحدة واحدة، ورجع منهم على عفريت ابن عباس لا يشتمهم ما سمعوا. وترى أنا هذه بالمناسبة بعض إخواننا حتى لا نظلم في هذه المسألة، ترى هذه طريقتي مع أهل البدع ومن ظهرت منه أغلاط، ترى ما أسب ولا أشتم. لو تراقبون منشوراتي في الشبكة العالمية أو في كتبي الحمد لله أعرض كلام المخطئ فأفند واحدا واحدا، لا أذكره بسبب مرة فقط أثرت ونهيت إخوان نشروها، كان في جلسة خاصة تسجلوا لي وانتشرت، ولكن مع ذلك أقول لعله خير أنها تسربت، فقد يكون في رادع مهما كان من وجه. وهو أن شخصا ينسب للدعوة، العلماء نفسهم قالوا عليه إنسان يعني شبه عابد أو ألفاظ يعني شديدة فيه معروف، فصار يغلب أهل الاستقامة ويسخر بهم ويغلب أصوات النساء وينسب نفسه للدعوة، شيء غريب يعني. فجرى على لسانه كلمة قال بعض الصحابة أن فلان بفعله هذا خبيث، والصحابة قال انظر هذا خبيث. فأنا بكل حال أقول التشديد والتسمية وعدم التسمية كله له قواعد وضوابطه بحسب ما ذكرنا من قبل، لكن لا أحب أن ينشر أحد عني مثل هذا حتى نسمع الناس الحق، نسمع الناس الحق يستفيدون، نعم.
قال الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
يعني إذا كان النبي ومن النبي لا يغني عن الناس شيء يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء فكيف عبد القادر الجيلاني؟ فكان غربة الدين أن صاروا يعتقدوا أن لهم الأمر شيء وأنت كنت من التوحيد في عهد الشيخ محمد قليل من هو منسلك معك يعتقد أن هذه القبور لا تغني شيء فتصير غربة. يعني حدثنا الشيخ عبد الرحمن الصغير وقد توفي أظنه بالحدث حدث إن في 2 مليون رجل امرأة تقريبا يطوفون حول قبر ابن الحسين بعد جهود إخواننا في مصر من الدعاة للتوحيد قل هذا العدد قل هذا العدد صار من نحو 200,000. فإذا لابد حينئذ أن نشتغل بالدعوة لتوحيد الله وأن هذه الأضرحة لا تضر ولا تنفع ولا يسمع لها إن تدعوهم أو لا تسمع وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئونك مثل خبير. انتهى درس اليوم وقد وعدنا في رمضان وإن كان في فوائد الحمد لله إن شاء الله لكن خف الدروس الاشتغال بكتاب الله كن نجيب على أسئلة ما نمضي قدما أو ننصرف راشدين. متى تطعم المرأة الحامل والمرضى خلال شهر رمضان؟ فجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر والصوم على الحمل والمرضى فدل أن الحمل والمرضى يجوز لها إيش؟ ترك الصوم. ولكن إن صامت قضاء جاز وإن أطعمت جاز. فإن صامت قضاء نطلب منها الإطعام وأفتى بهذا ابن عمر وابن عباس وقول إسحاق بن راهوية أنها تطعم ولا تقضي الحائض هل خلال شهر رمضان؟ لا لا يلزم لأن أنس كان يفطر طول شهر رمضان لأنه كبر في السن ثم بعد رمضان يجمع الناس من فقراء ويطعمهم الخبز واللحم رضي الله عنه على قدر الأيام اللي فطرها. فالمرأة الحبلى والمرضع وكذا الكبير في السن والكبيرة يطعمون على قدر الأيام اللي فطروها لا يعطي الإطعام قبل الفطر بعد ما يفطر هي سبب الكفارة الفطر يخرج ولا يشترط في رمضان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا جاءتنا غيبوبة سكر في الشوط الخامس من العمرة ولم يكملها وهو الآن في منزل ماذا يفعل؟ أنصحه أن يبقي على إحرامه ثم إذا فاق يكمل الشوط. نعم يأتي به مثلا من أوله نعم أو يكمله الحمد لله ويخص شعره ولا حرج عليه. تحلل ما 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 عنده إشكال إنه جاهل أفرض ظن إنه بدأ من صار إيش غشي في اليوم سبحان الله جاتني نفس المسألة اتصلت علي امرأة كبيرة بالسن عندها سواق اللي وعنده مسألة مسكين جاء السواق إلى المسجد والسواء مسكين يبي الخير والعمرة في رمضان قالت لها العجوز تعالي بعد الظهر قضي لها أشياء فقال في نفسه الآن أنا كيف طاح شبوه بس قليل يكون منكم. شوفوا إن شاء الله إذا فيكم طبيب يروح. طيب اتصلوا بالهلال الأحمر بسرعة. لا إله إلا الله. الإنسان ما يدري متى يخرج الأحمر. تعرف رقم الطرد على الأحمر؟ اتصل بسرعة. بسرعة. بس لا تحبش عنه الهواء يا إخوان. اللهم اشفه وعافه. اللهم اشفي وعافي. اللهم اشفي وعافي. لا يتنفس الحمد لله. ابتعدوا عني يا اخوان. تعال كمل الدرس شوف ثلاثة يحتنون فيه فقط لان هذا امر يعني حسب القدرة. وقد لدينا الهلال الاحمر. شوفوا اللي يعرف يسوون بعض الاسعافات. وهذا عبرة الانسان يكون سبحان الله في الدنيا فجأة يتنفس. ها فيشف ايوه سبحان الله الحمد لله. اسال الله يشفي ويعافي. طيب هل نتكلم في ايش؟ اي فجاء المسكين هذا قالت للعجوز تعال كلمنا بعد الظهر عشان اشغالنا. مسكين بعد الفجر قال استغل الفرصة وروح الحرام اعتبر عمرة في رمضان بعد الحج وراح الى الابناء. لما صار في الشوط الثاني في السعي قال الان تعال وطلع وتحلل وراح. ايوه جاء لجدة ونام. فيخبرني ايش يسوي. وصار له موضوع لا شهر ما سأله. فقلت الشهر وما سويته خلال الشهر من طيب وكانت الزوجة وجامعتها كله عفو لأنك جاهل. الآن البس الإحرام راح الحرام. العجوز قالت ما نقدر نترك الآن الحرام. الآن كل أشغالنا فطور ويجيب فطور يودي البيت ناس ويودي طمير أمير عند المستشفى. قلت خلاص من يوم جاءت كفتة وش تسوي؟ تلبس الأبيضين الآن محرم لأنك خلال شهر كامل أنت محرم تلبس الأبيضين وتقضي أشغال هالمرأة وانت محرم. ثم أول ما تغلص مثلا عشرة تنطلق للحرم تجيب السعيد تقص شعرك وتنسى. وهذا ظن سؤال أخونا مثله. فيعفى الإنسان إذا حصل له جهل. الهلال الأحمر جيب الطريق يخليه يجي شيء يقيس له الضغط. ترى أشياء زي هذه خطيرة تكون أحيانا. طيب مثل يعتقد انه يجوز. لا يجوز يعتقد انه يجوز يعني يقول في نفسه اني مثلا ما يصلح اترك الطواف لكن يجوز اني البس. ها يعني عنده جهل خاص كيف؟ يعني يعتقد انه ما دام انه خرج يجوز. اما اذا اعتقد انه ما يجوز يلبس ولبس فقد يقال هذا محظور عليك كفارة. ايه يعني أعرف أن هذا من محظورات الحرام أن ننبس، يعني كفارة تزكت. طيب ما ضروري، يعني مثل الإنسان يعرف أن الزنا في رجل، يعرف أن الزنا حرام، فهذا الزنا كذلك في رجل يرجل، لكن دخل في الإسلام كفتاة أمريكية جابوها شباب مسلمين، سبحان الله الفاجر يطلع منه خير أحيانا ويطلع منه شر كبير، يمكن أسلمت على يدهم أو هم أو يعني حصل الإسلام. حدثوها يمكن في عدة أشياء في الإسلام، لازم تصوم رمضان، لازم تصلي، ما حدثوا أن الزنا حرام، وكانوا يقعوها بالحق. أي عندهم هوى، عندهم هوى في خبث لا شك، مثلها ما ترجل وإن كانت متزوجة أسلمت، لأن ما تعلم أن الزنا حرام. لكن لو عرفت أنه حرام ما تعرف فيه رجم تفجر توزنا، عندهم كيف؟ عند الإنكار عليه يقول إيش؟ المسلم الإجارة، المسلم الإجارة لا شك في هذا المحرم، حتى لو كان ما قصد الفخر والكبر، لأن النبي عمم القول قال ما جاوز الكعبين إجار النار، والنبي لما قال لابن عمر ارفع إجارك ما قال إيش تقصد ابن عمر برقز بسد في الإزار، أنت تقصد كبر ولا غير كبر؟ بس تصل على كل حال قال ارفع إزارك، فدل أن ما في فرق عند النبي رفع الإزار سواء قصد ولا إيش ما قصد. أمس سألني شخص يقول لي طيب لو كان الإزار على الكعب، نقول ولو لا حق الإزار من الكعبين كما عند الترمذي. رجل توفى والده هل يجوز أخذ العمرة عنه أم يدعو له؟ شوف والدك إذا ما اعتمر اعتمر عنه. قال ولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك واعتمر، لكن مدام اعتمر فالدعاء له أفضل كما قال بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمره ولا مثلات ولد صالح، من ولد صالح يدعو له فقال اعتمر عنه أفضل الدعاء شيء عظيم. الدعاء أن تعرف أن الدعاء إذا استجيب فقيل اللهم اغفر لي أبي انتقل بيكون عذاب أليم، يصرخ من الوالد صباح مساء فينتقل في القبر ما تدري إلى دار النعيم. الدعاء صدقة قد يثمرها له الرب أو تثمن له حسنات، قد ما ترتفع درجة كثر السيئات. دعاء مو سهل يا اخواني، لا تنسى مواقف من الدعاء، كن معذب ترى سهل لما تصير تسجد تقول اغفر. هذه لو شفت الميت جاك تلقاه يعني من الفرح لحد عينيه ويخبر راسك، لو الميت حاضر عندك وتقول اللهم اغفر من يبي ينقذ يعني. شوف الصالح أوكد في الإجابة، قال ولد صالح من ولد صالح يدعو له. لذلك أنا أقول قبل الموت، قبل أن أموت أنا وأنت ينبغي نصلح يعني خاصة في هذا الزمان، نتلطف معهم نتعاصف معهم إذا نقدر عليه نسوي لهم يجيبهم الدروس، لأنه إذا صار صالح الولد نفع الدعاء، أما إذا تركته منفلت الشوارع صار فاسد يجي يدعو لك ممكن يكون هو إجابته مثل لو كان ولد، فحتى هذا يعود دفع لك صلاح ولدك، يعود لك صلاحه لك، تعلم القرآن، تعلم خذوا حلقات العلم، تحبب العلم وإحسن الظن فيه. طيب رجل لديه مال يزيد وينقص آخر السنة، طيب مدام هذا المال يزيد وينقص أول شيء سوي لك يوم أنا أنصحك تخرج فيه زكاتك، خاصة الأخوان عندهم موارد من هنا ومن هنا، فإذا سويت لك يوم تخرج فيه الزكاة فأخرج ما عندك، لأنك يعني الآن هذا مثلا 70,000 فوق النصاب نزل 40 نزل في النصاب، فهل كل ما زاد سوي له حول يشق عليك؟ شق. فإذا شويت اليوم فالنبي أخذ استسلف من العباس صدقة عامين بالذات، فإذا شويت لك يوم إلا عندك تخرجه ما دام فوق النصاب اذا عدى مثل واحد رمضان هذا اقتراح طيب، ما دام الانسان يجدد له مال وياخذ مال كيف يحصل؟ تصير صعوبه. نعم ما في هذا الكلام قاله منجد، ما فيش دليل. واحد وعاظ يقول ان فيه زكاه الراتب، كيف يعني كيف زكاه الراتب؟ الصلاه ما في شيء. ويسمون العوام الراتب معاش، يدوب تعيش به لاخر الشهر، اخر الشهر تخرج جيبك وتلقى مثل لسان النعام او لسان الله هذي شيء. ها؟ فكيف هذا شيء زكاة راتب؟ ما أدري إيش يقصد. كيف هذا؟ لو ادخر صح، ادخر 1500 700 أول ما يضرب أو يعلو إلى النصاب يبدأ من هناك، مو قبل. النصاب 50 جرام. ما يجي أصلا أكثر الناس رواتبهم تحت النصاب، يعني أكثر الناس رواتبهم تحت النصاب. طيب طيب هذه تتخلى للدراسة. شركات التأمين لا شك أنها قمار، لكن إذا أرغمت فالإثم على من أرغمك، ولا يجوز تأخذ فلوس إذا صارت سيارة صدمت تقول يلا الحمد لله سيارة 20,000 أخذ 20,000، بل تنظر قدر ما أعطيتهم ثم تأخذ منهم قدر ما أعطيتهم، ما تزيد. إذا قال في القنوت في أثناء الثناء على الله سبحانك، يعني بعض العلماء قال لا بس تقول سبحانك، ولكن أنا شخصيا ما دام من العبادة الأصل فيها المنع، لا إيش المنع كنت موافقا على كلامه والإمام يثني على الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء يسأل قول آمين، ما المنع أن تسكت ما دام عندك الدليل على السكوت. طيب إيش السنة لو قال لك واحد جزاك الله خير، السنة أن تقول له فانتش يدين الناس أشياء يظنون من السنة ولا دليل لكثرة من يقولها. لم يرد، أنا جمعت الروايات، لم يرد أن في مقابل جزاك الله خيرا تقول وإياك، ما هو لو قلتها يعني من باب ما قيل بارك الله فيك وبارك الله فيك بارك، قد يعني ما جد ما يمنع، لكن بعض الناس يظن أن من السنة أن تكون وإياك، غير السنة، ويجعلها مثل العطاس يرحمك الله. المسلم أن يتحرى الحديث، إذا البعض يدخل الحمام برجله اليسار وش يقول؟ السنة، ما في دليل اتفاق علماء، فلا بد تحرى الحديث، فرق بينه وبين كلام العلماء والحديث. الناس بعضهم يفرقون ما دام درس العلم ولو يعرفوا قواعد ما يفرقون، يقول كلمة سنة وما ورث عن النبي، هذا يكون استنباط عالم، كيف تسميه سنة وتنسب الحديث؟ طيب هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، الحاكم الظالم لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تكون الحاول على الحول، قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن جماعة يصبر ما أتمنى كالجاهلية، وقال اسمع واطع وان جرت ظهرك واخذ مالك، هذا ظلم، وعمر النبي الصبر على ظلمه ما قال اخرج عليه. ولما خرج على الظلمه وش حصل؟ لانه يخالف العلم، يعني مخالف العلم ما فيه بركه، حصل من ذهاب الدماء والاموال وعدم حفظ الشريعه ما لا يحصيه انسان، لان مخالفه الشريعه تاتي بقله البركه. اساله سبحانه أن يجمع لنا بين حسن العمل والختام، ونلقاكم بعد صلاة الفجر في مدرسة القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.